بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبدأ اليوم الأحد، ستة صفر 1438 هجرية قمرية، الموافق 6 نوفمبر شهر 11 2016 ميلادية، المصادف 16 آباء شهر 8 سنة 1395 هجرية شمسية. نشرع اليوم في دورة جديدة وموسعة في علم الرجال تحت عنوان تحقيق المباني الرجالية. هذه الدورة بمثابة البحث الخارج في الرجال بالنسبة إلى الدراسات الحوزوية، وبمثابة الدراسات العليا في الدراسات الأكاديمية الجامعية. هذه الدورة هي خلاصة ما استفدته من أساتذتي، حفظ الله الباقين منهم ورحم الله الماضين منهم، مع تعليق على ما وصل إليه نظري بحسب فهمي القاصر. وسأعتمد في جدولة أبحاث هذه الدورة على الدورة الأخيرة لأستاذنا سماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان العاملي، حفظه الله وأبقاه. فقد حضرت عنده الدورة الأولى قبل 19 عاما، التي ابتدأت في 27 جماد الأولى 1419 هجرية قمرية، ونحن اليوم 1438 يعني بالهجري 19 سنة. الموافق 1998 ميلادية، يعني بالميلادي 18 سنة، سنة 98 ونحن الآن في عام 2016. وبالنسبة إلى الدورة الأولى لسماحة الشيخ، لا يوجد لها إلا تقرير واحد، هو تقرير خادمكم، ولكن لله الحمد هناك عدة دورات درسها سماحة الشيخ. سأعتمد آخر ما توصل إليه من آراء في دورته الأخيرة، ويمكن أن أقارن بينها وبين الدورة الأولى. هذا بالإضافة إلى جملة من الأساتذة الذين حضرت عندهم في الرجال واستمعت إلى بعض دروسهم، خصوصا سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله، الذي حضرنا عنده كتاب وسائل الشيعة، كتاب الطهارة وكتاب الحج من وسائل الشيعة، عام 2002، واستمر الدرس سنين طويلة. وهكذا أستاذنا سماحة آية الله الشيخ هادي الراضي، وأستاذنا سماحة آية الله الشيخ باقر الإيرواني، وجملة آخرين من الأعلام الذين حضرنا عندهم في الفقه أو الأصول كسماحة السيد أحمد المددي حفظه الله. هؤلاء جميعا لهم فضل علي، وإن كان عندي شيء، ولا أعتقد أن عندي شيء، إن كان عندي شيء فهو بعد فضل الله عز وجل ببركة جهود هؤلاء العلماء الذين نذروا أنفسهم لله وللدين. إذن هذه الدورة سيكون محورها الأبحاث التي طرحها سماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان، وقد كتبت كمسودة ولكنها لم تطبع للأسف، ونضدت لكي تطبع لكنها لم تر النور إلى الآن، وكتبت تحت عنوان تنقيح المباني الرجالية، والموجود عندي منها 6 مجلدات. فنحن اليوم إن شاء الله نبدأ في المجلد الأول، ونستفيد من جملة من المباحث المتأخرة، خصوصا ما طرحه سماحة آية الله السيد محمد رضا السيستاني نجل المرجع الكبير سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني. نبدأ اليوم إن شاء الله بالتمهيد، تمهيد المباحث الرجالية. في التمهيد نتطرق إلى 3 أمور. الأمر الأول لمحة موجزة عن تاريخ علم الرجال. الأمر الثاني المبادئ التصورية لعلم الرجال. الأمر الثالث المبادئ التصديقية لعلم الرجال. نبدأ بالنقطة الأولى، لمحة موجزة عن تاريخ علم الرجال. لا يشك العقلاء منذ أن عرفوا الحياة الاجتماعية، ومنذ أن عرفنا ممارسات للعقلاء في الحياة الاجتماعية، لا نشك أن العقلاء يميزون بين نوعين من الأخبار. الخبر الأول هو خبر الثقة أو الموثوق، والخبر الثاني هو خبر الضعيف أو الخبر الذي لم تثبت وثاقة رواته. فإننا نلاحظ العقلاء في موردين، الأول باب العبيد والموالي، ما يتعلق بالأوامر الصادرة من العام من السيد إلى العام. الباب الثاني هو الحياة الشخصية. نلاحظ أن العقلاء في باب العبيد والموالي أولا، وفي سيرتهم الشخصية ثانيا، لا يلتفتون إلى الخبر الذي راويه مجهول، فإذا ما وردهم خبر ينظرون إلى الراوي هل هو مورد ثقة ومعروف بصدق اللهجة وعلمت أمانته ووثاقته، أم أنه مجهول فضلا عمن يتعمد الكذب، فإنهم لا يقبلون كلامه. هذه سيرة العقلاء وسيرة الناس منذ قديم الزمان، ولا يتسنى لأحد التشكيك أو التأمل في هذه السيرة. لكن الباحث لو تأمل فيما وصل إلينا من تاريخ وتراث مدون لم نجد علما مختصا بتمييز الخبر الصحيح من غير الصحيح في حياة الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل صلوات المصلين، مع أننا نقطع أن الناس في زمن الأنبياء كانوا يعولون على الخبر الثقة الموثوق ولا يعولوا على خبر من يتعمد الكذب، ولكن لم يصلنا علم مدون حول هذه الأمور إلا بعد نبي الإسلام أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. إذن علم الرجال هو من العلوم المستحدثة في الإسلام، أي أنه من العلوم التي نشأت بانبلاج فجر الإسلام المجيد، وما قبل الإسلام لا وجود لعلم الرجال، وهو العلم المختص بدراسة أحوال الرجال التي لها دخالة في وثاقتهم وقبول روايتهم. إذا اتضح أن علم الرجال هو من العلوم الإسلامية، لأن بعض العلوم كانت موجودة قبل الإسلام، جاء الإسلام وأمضى، وبعض العلوم جاءتنا بعد الإسلام، من العلوم الإسلامية التي جاءتنا علم الرجال. من هنا لابد أن نبحث هذه النقطة، من هو أول من كتب وصنف في الرجال؟ وقبل أن نتطرق إلى هذه النقطة، أول من كتب وصنف في الرجال لابد من بيان المنهج العلمي في دراسة علم الرجال. فما هو هذا المنهج؟ الجواب، المنهج هو المنهج الاستقرائي، لأن علم الرجال يعتمد على التتبع والتأمل والبحث. إذن المنهج الرجالي هو منهج استقرائي يعتمد على الاستقراء والتتبع. الآن نشرح في هذه النقطة، من هو أول من ألف وكتب في علم الرجال؟ لعل أول من ألف وصنف في علم الرجال هو عبيد الله بن أبي رافع، كاتب أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. وعبيد الله بن أبي رافع هو من التابعين، وقد شارك هو وأبوه أبو رافع في حروب أمير المؤمنين الثلاثة، الجمل وصفين والنهروان، وقد ألف كتابا ذكر فيه أسماء الرجال الذين قاتلوا مع أمير المؤمنين في حروبه الثلاثة، وقد نص على ذلك الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتابه الفهرست. إذا رجعنا إلى نسخة الفهرست المحققة من قبل مكتبة السيد عبد العزيز الطباطبائي صفحة 307 الترجمة رقم 468، نجد الشيخ الطوسي رحمه الله يذكر هذا الأمر، أن لعبد الله عبيد الله بن أبي رافع، يقول في الفهرست الشيخ الطوسي: إن له كتاب تسمية من شهد مع أمير المؤمنين الجمل وصفين والنهروان من الصحابة، يعني خصوص الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وآله وقاتلوا مع أمير المؤمنين في حروبه الثلاثة. يوجد تعليق لطيف للمحقق أغا بزرق الطهراني في كتابه مصفى المقال في مصنف علم الرجال، الطبعة الأولى صفحة 258، ويمكن مراجعة الذريعة الجزء العاشر صفحة 80. يقول الشيخ أغا بزرق الطهراني: هذا أول من دون أسماء الرجال، لأنه كان في عصر أمير المؤمنين عليه السلام وكان كاتبه له عبيد الله بن أبي رافع، وأبوه أبو رافع شهد حروب أمير المؤمنين كلها، واقتصر من ترجمة الرجال وتسميتهم على خصوص الصحابة، اقتصر الابن عبيد الله، واقتصر من بينهم يعني من بين الصحابة على خصوص من شهد منهم حروب أمير المؤمنين عليه السلام. لماذا؟ يقول أغا بزرق: لغرض إتمام الحجة على بعض الضعفاء والجاهلين لحقيقة الأمر، حقيقة هذه الحروب. قد يقول بعضهم: لماذا أمير المؤمنين أنهك الدولة الإسلامية بحروب ثلاثة طاحنة؟ هذا الكتاب يقول: من شارك معه هم من صحابة النبي صلى الله عليه وآله. هذا الكتاب مختص بذكر أسماء من شارك مع أمير المؤمنين في حروبه الثلاثة من الصحابة. هذا لعله أول كتاب ألف في الرجال. الكتاب الثاني الذي ربما يدعى أنه أيضا أول كتاب كتب في الرجال هو كتاب لوط ابن يحيى الأزدي أبو مخنف، المتوفى سنة 151 هجرية، معروف صاحب كتاب مقتل الحسين المشهور بمقتل أبي مخنف. ذكر هذا الأمر أغا بزرق الطهراني، والعلة في هذا الذكر ما ذكره الشيخ النجاشي في ترجمة لوط ابن يحيى الأزدي. ذكر الشيخ النجاشي أن لوط ابن يحيى الأزدي صنف كتبا عدة في أخبار جملة من الأصحاب والرجال كالمختار، له كتاب حول المختار الثقفي، كالمختار ومحمد بن أبي بكر وابن الحنفية والحجاج وغيرهم، إلى أن يقول: ومن كتبه أخبار آل مخنف ابن سليم. هذا الكلام ذكره أغا بزرق الطهراني نقلا عن النجاشي، ذكره في مصفى المقال صفحة 382، ويمكن مراجعة فهرست النجاشي صفحة 320 رقم الترجمة 875. والتحقيق أن هذين الكتابين أشبه بكتب التاريخ والتراجم، وربما يصعب إدراجهما في علم الرجال، لأن علم الرجال كما سيأتي تعريفه علم يعرف به أحوال الرجال التي لها دخل في قبول قولهم أو روايتهم. المهم حجية كلام الراوي أو عدم حجيته، يعني معرفة الأوصاف والأمور التي لها مدخلية في حجية قول الراوي، يعني موضوعية علم الرجال قول الراوي، هذا موضوع علم الرجال وليس حياة المترجم له أو التأريخ لشخص من الأشخاص. فالكتاب الأول لعبيد الله بن أبي رافع إنما هو مجرد ذكر أسماء لمن شارك مع أمير المؤمنين في حروبه الثلاثة، هذا كتاب تاريخ أو كتاب تراجم. وهكذا الكتاب الثاني أو الكتب المتعددة لأبي مخنف حول المختار أو محمد بن أبي بكر أو أخبار آل مخنف بن سليم، هذه الكتب إنما هي تاريخ أو تراجم. لذلك نقول لعله لذلك تنبه المرحوم السيد مهدي، المرحوم السيد حسن الصادر صاحب كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، وكما تعلمون وقع نظر ثلاثة من الأعلام على عبارة لابن خلدون يقول فيها: وشذ أهل البيت في مذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به. فاجتمع ثلاثة من الأعلام أو أربعة وصمموا أن يردوا عليه، وقد كتب كل منهم كتابا أو مجلدات في الرد عليه. الأول السيد حسن الصادر ألف كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، وأثبت في كل باب أن أول من كتب شيعي، يعني في النحو أول من كتب شيعي، في الصرف أول من كتب شيعي، في البلاغة أول من كتب شيعي، في الرجال أول من كتب شيعي، فالشيعة هم الذين أسسوا علوم الإسلام. فكيف تقول شذ أهل البيت في مذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به؟ وألف الشيخ أسد حيدر كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة في ثلاثة مجلدات وطبع في أربعة مجلدات، وأثبت أن المذاهب الأربعة ترجع إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقد تتلمذ على يديه أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس، والشافعي تلميذ مالك، وأحمد بن حنبل جاء بعدهم. وألف أيضا العلامة الأميني كتاب الغدير في 13 مجلد، المطبوع منه 13 مجلد وهو أكثر. وألف الشيخ آغا وزرق الطهراني رحمه الله كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، وهي أكبر موسوعة بيبلوغرافيا، كتبها في 26 مجلد. وهذا تقول الشيعة مبتدعة ولا أصل لهم، هذه الذريعة إلى تصانيف الشيعة، يعني هذه أسماء مؤلفات الشيعة في 26 مجلد. إنصافا جهد جبار، هذا يحتاج إلى لجان لكتابة هذه الدورة، وهي جهد فرد واحد الشيخ أغا أبو زرق الطهراني. وأيضا كتب كتاب طبقات أعلام الشيعة موسوعة في التراجم، ترجمة علماء الشيعة. السيد حسن الصادر في كتابه، نرجع لأصل الموضوع، في كتابه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ذكر أن أول من كتب في علم الرجال هو عبد الله بن جبل الكناني المتوفى سنة 219، طبعا هو من الشيعة الفطحية. يقول أول المصنفين في هذا العلم بحسب الوثائق التي بين أيدينا، يمكن مراجعة كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، طبعة مؤسسة الأعلمي طهران، صفحة 233. وأيضا يمكن مراجعة فهرست النجاشي، صفحة 216، رقم الترجمة 162. ذكر السيد حسن الصدر أن لعبد الله بن جبل الكناني كتاب الرجال. طبعا عبد الله بن جبل الكناني معاصر للحسن بن محبوب، والحسن بن محبوب كتابه المشيخ مشهور ومعروف، وهو من رواة وعلماء الشيعة الإمامية. ولعل الحسن بن محبوب كتب كتاب المشيخة قبل ابن عبد الله بن جبل، ولكن عبد الله بن جبل توفي قبل الحسن بن محبوب. عبد الله بن جبل توفي سنة 219 هجرية، والحسن بن محبوب توفي سنة 224 هجرية. لذلك ما دمنا لا نجزم أن كتاب الحسن بن محبوب متقدم في التأليف على كتاب عبد الله بن جبل الكناني، نقول أن كتاب عبد الله بن جبل الكناني كتاب الرجال متقدم على كتاب المشيخة، وهو الكتاب الكبير للحسن بن محبوب. ولا يبعد أن الحسن بن محبوب كتب كتابه لأنه معروف ومشهور جدا، ولم يكتبه آخر حياته، مشهور جدا هذا الكتاب. ولكن ما دمنا لا نجزم بتقدمه عليه، نقول أنه كتاب عبد الله بن جبل متقدم. طبعا بعد ذلك أصحاب الأئمة عليهم السلام كتبوا كتبا كثيرة وكبيرة في الرجال، وقد ذكر هذه المؤلفات والمصنفات والمصنفين المرحوم الشيخ أغا بزرق الطهراني، الشيخ محسن الطهراني المعروف بأغا بزرق، ذكرها في موردين. المورد الأول كتابه مصفى المقال في مؤلفي علم الرجال، والثاني الذريعة إلى تصانيف الشيعة في الجزء العاشر، صفحة 80 وما بعدها، لأن المحقق الطهراني جمع ما عثر عليه في كلمات المتقدمين من مصنفات هذا العلم. طبعا إذا أراد الباحث أن يبحث فعليه بمراجعة فهرست النجاشي الذي هو رجاله، وأيضا فهرست الشيخ الطوسي رضوان الله عليهما. ونلاحظ في فهرست الشيخين النجاشي والطوسي أنهما ذكرا ما يقارب 120 رجل ممن كتبوا في علم الرجال، ويكفي للتدليل على عناية علمائنا وعلى عناية الطائفة بعلم الرجال العبارة المشهورة للشيخ الطوسي في كتابه عدة الأصول، الجزء الأول صفحة 141، تحقيق الشيخ الأنصار القمي، وهذه العبارة ستحفظونها لأنها ستتكرر علينا كثيرا. يقول الشيخ الطوسي في العدة: إنا وجدنا الطائفة، إذن ظاهر هذا الكلام أن الشيخ الطوسي ينقل عن حس أو عن حدس، عن حس وينقل عن حس. إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، ووثقت الثقات منهم، وضعفت الضعفاء، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلط. مخلط يعني ماذا؟ يعني مغال. مخلط يعني مغال عند غلو، وأحيانا مخلط بمعنى أنه لا يفرق بين الضعيف والصحيح، يخلط بينهما، لكن الأكثر استعمالا فلان عنده تخليط أو مخلط يعني مغال غلو. وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وقف على إمامة الإمام الكاظم وأنكر إمامة الرضا عليه السلام، وفلان فطحي أتباع عبد الله الأفطح بن الإمام الصادق سلام الله عليه، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنفوا في ذلك الكتب. إذن ظهر هذا الكلام كله أن الشيخ الطوسي ينقل عن حيس. الشيخ الطوسي كانت عنده مكتبة سابور بن أرتشين وزير الدولة البويهي، وكانت عنده مكتبة الشريف المرتضى، وكانت عنده مكتبته الكبيرة، وقف على تراث الشيعة. واستثنى وصنفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم، حتى إن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في إسناده وضعفه برواته. يعني لا يكتفي بمجرد الإنكار، يذكر مواطن الضعف في الرواية. هذه عادتهم على قديم الوقت، وحديثه لا تنخرم، هذه العادة لا تنخرم ولا تختلف ولا تتخلى. إذن هذا الكلام من شيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، هذا يكشف عن مدى اهتمام علمائنا ومتقدمينا بعلم الرجال، ومدى اعتمادهم على علم الرجال. ولا داعي للإطالة، يمكن البحث ونسرد أسماء المصنفين ونسرد أسماء الرواة والمؤلفين، وهذا يخرجنا عن موطن بحثنا. احنا بحثنا تحقيق المباني الرجالية، نريد أن نركز على تحقيق وتهذيب وتنقيح المباني الرجالية. وأما هذه المباحث التمهيدية تاريخ علم الرجال، نذكرها من باب ماذا؟ الشيء اليسير الذي لا بأس بذكره. بعد هذا الكلام يتضح النظر فيما ذكره السيوطي، وهو من كبار علماء السنة. ذكر السيوطي في كتابه الأوائل، يقول أول من تكلم في الرجال هو شعبة الذي اتفقوا على أن وفاته، وفاة شعبة سنة 260 هجرية. أقول لو تكلمنا بناء على مبنى السنة وبحثنا بين الرجاليين من أهل السنة، لوجدنا رجاليا ومحدثا ومؤرخا كبيرا بينهم، وهو ابن سعد صاحب الطبقات، كتابه معروف في 7 أجزاء. ابن سعد صاحب الطبقات محمد بن سعد توفي سنة 230. إذن محمد بن سعد صاحب الطبقات الكبرى متوفى سنة 230، وهو متقدم على شعبة المتوفى سنة 260، يعني أسبق منه 30 سنة في الوفاة. إذن حتى على مبنى السنة يكون أول من ألف في الرجال هو ابن سعد صاحب الطبقات وليس شعبة. وقد اتضح أن الصحيح أن أول من ألف في الرجال هو ابن جبلة. وإذا قبلنا أن كتاب عبيد الله بن أبي رافع كتاب رجالي وليس كتابا تاريخيا أو في التراجم فقط، فإن أول من ألف في الرجال هو عبيد الله ابن أبي رافع. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، لمحة تاريخية تمهيدية لعلم الرجال. يقع الكلام في الدرس القادم إن بقينا أحياء في النقطة الثانية، المبادئ التصورية لعلم الرجال. يعني كيف نتصور علم الرجال؟ أولا، ما هو تعريف علم الرجال؟ ثانيا، ما هو موضوع علم الرجال؟ ثالثا، ما هي فائدة علم الرجال؟ رابعا، ما الفرق بين علم الرجال والعلوم المشابهة له كعلم التاريخ والتراجم من جهة، وعلم الدراية من جهة أخرى؟ هذه المباحث سنتطرق إليها في الدرس القادم إن بقينا أحياء. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.